بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك
ومن استوديوهاتنا في موسكو. نرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود. سنكون معكم على مدار الساعة، أنا نغم كباس
وأنا فرح القادري، ونبدأ بأبرز العناوين.
نظام كييف يقمع المدنيين في خيرسون ويحشد قرب لوغانسك، ومفاوضات أمريكية روسية في أنقرة.
تركيا تتهم الولايات المتحدة والكردستاني بالوقوف وراء هجوم إسطنبول.
لافروف في قمة العشرين يقول إن الدول تزداد قناعة بأن الصراع في أوكرانيا كان مفتعلاً من قبل واشنطن.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من مستجدات الشأن الأوكراني. ذكرت الخدمة الصحفية للقائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون بالنيابة فلاديمير سالدو إن السلطات المحلية لديها معلومات حول القمع الذي تمارسه القوات المسلحة الأوكرانية ضد السكان المدنيين في المنطقة. وقال سالدو في تصريح لوسائل إعلام روسية: جميع سكان خيرسون في خطر، حتى أولئك الذين كما يعتقدون لا يستطيع نظام كييف تقديم أي شيء لهم. هناك بالفعل أدلة على أعمال انتقامية ضد المدنيين الذين واصلوا ببساطة العمل في الأشهر الأخيرة.
ووفقا له يمكن توقع أي استفزازات من كييف، بما في ذلك طرد السكان الذين بقوا هناك في خيرسون وإلحاق الضرر بسد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.
ونريد أن ننوه هنا مستمعينا الكرام إلى أن وسائل الإعلام الغربية نشرت صوراً بالفعل لممارسات نظام كييف في خيرسون، حيث علقوا السكان على الأعمدة بحجة التعاون مع روسيا.
حول هذا الموضوع قال ألكسندر مالكيفيتش النائب الأول لرئيس لجنة الغرفة المدنية للاتحاد الروسي لتطوير مجتمع المعلومات في تصريح لسبوتنيك:
ربما يعرف الكثيرون بالفعل عن هذه الفوضى التي يمارسها الأوكرانيون النازيون في خرسون التي احتلوها. يتم تداول صور التعذيب في الشوارع والإعدام خارج نطاق القانون الأوكراني، إذ يتم ربط الناس بالأعمدة وتعذيبهم بشكل علني. التقطت الصور من قبل وسائل الإعلام الغربية، ربما الآن سيتم إزالتها بطريقة ما. يرجى ملاحظة أن فلاديمير زيلينسكي أمر عشية بعدم السماح للصحفيين الأجانب بدخول المدينة حتى الانتهاء من إزالة الألغام في خيرسون، ولكن الذي يجري في الواقع هو تصفية الحسابات هناك، بما في ذلك اعتقالات لا نهاية لها وتعذيب واستجواب وإعدام. هذا لا يمكن إثباته. أما بالنسبة لما يقال عن قصص الألغام المزروعة في مركز خيرسون، يبدو هي موجهة للأغبياء فقط، لأنه في هذا المركز الملغوم بين هلالين يمشي الناس بهدوء ويربطون أشخاصاً آخرين بالأعمدة، ولا أحد يعاني من أي ألغام. لقد تم فرض حظر تجوال طويل في المدينة من الساعة 17، وأغلقت المداخل والمخارج، وتم حظر الاتصالات المائية. كل هذا من أجل الاستعداد لاستفزاز وحشي. صرح زيلينسكي أنهم عثروا على 400 أثر لجرائم الحرب الروسية في يوم واحد، أي أن هناك تسارعاً كما أسميته الفضيحة رقم 3، وهذا يجري بتسارع كبير. فإذا هؤلاء البلهاء وجدوا في يوم واحد آثار ل400 جريمة، معنى ذلك أنهم في اليوم التالي سيعثرون على 500 أو 600 أخرى. طبعاً في الوقت نفسه يقومون بمنع الصحفيين بما في ذلك الأجانب، ولا يسمح بأي شيء لأي شيء في مدينة محاصرة الآن. لذلك من الممكن الآن تلفيق وتحضير عدد هائل من العروض.
استمعنا إلى ألكسندر مالكيفيتش النائب الأول لرئيس لجنة الغرفة المدنية للاتحاد الروسي لتطوير مجتمع المعلومات.
هذا وقال أندري ماروتشكو الضابط في القوات الشعبية في لوغانسك في تصريح لسبوتنيك إن البيانات التي تم الحصول عليها من الوثائق التي تم اعتراضها والمصادر السرية وكذلك طبيعة سلوك العدو تشير إلى أن الجهود الرئيسية للقوات الأوكرانية في الوقت الحالي موجهة نحو اتجاه لوغانسك. القيادة الأوكرانية تدرس حالياً إجراء الأعمال القتالية في اتجاه لوغانسك كإحدى الأولويات.
وعلى صعيد متصل، ذكرت عدة وسائل إعلام غربية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال خلال زيارة إلى خيرسون: نحن مستعدون للسلام، ولكن من أجل سلامنا لبلادنا، هذا كل بلدنا كل أراضينا. ولم يعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف على نبأ وصول زيلينسكي إلى خيرسون، لكنه أشار إلى أن هذه الأراضي روسية.
وقال زيلينسكي في رسالته بالفيديو في قمة مجموعة العشرين: لن يكون هناك مينسك ثلاثة الذي ستنتهكه روسيا فور الاتفاق عليه. ورد الكريملين على هذا التصريح إذا اعتبر ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية في تصريح لوكالة سبوتنيك بأن تصريح زيلينسكي يؤكد موقف كييف غير الراغب في التفاوض.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبقى في الشأن الأوكراني والمباحثات الروسية الأمريكية التي استضافتها العاصمة التركية أنقرة. فقد قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف لسبوتنيك إن مفاوضات روسية أمريكية جرت في أنقرة بمبادرة من الولايات المتحدة، وأن الكريملين لا يعتزم الإفصاح عن محتوى المفاوضات الروسية الأمريكية.
وأكد أحد ممثلي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض المعلومات الخاصة بالمفاوضات الجارية في تركيا بمشاركة وفدي روسيا والولايات المتحدة، موضحا أنها تركز على تسوية مخاطر استخدام الأسلحة النووية.
وقال مسؤول أمريكي: لقد كنا شفافين للغاية بشأن حقيقة أن لدينا قنوات للتواصل مع روسيا فيما يتعلق بمناقشة إدارة المخاطر خاصة النووية وفي مجال الاستقرار الاستراتيجي. وكجزء من هذا الجهد، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز موجود في أنقرة للقاء نظيره في المخابرات الروسية. وللوقوف على مستجدات الملف الأوكراني ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني. أهلا بك دكتور في بلا قيود.
تحياتي لكم.
يعني أبدأ من تصريحات زيلينسكي، أهلا بك. يعني قال إنه مستعد للتفاوض، نريد السلام، نريد تبادل الأسرى، تمديد صفقة الحبوب، لكن بنفس الوقت بالفيديو الذي ظهر فيه أمام مجموعة العشرين هاجم روسيا، يقول لن يكون هناك مينسك ثلاثة ولا أي مفاوضات. كيف يمكن تفسير هذا التناقض برأيك؟
تحياتي لكم مجددا. في الحقيقة عندما نتكلم عن زيلينسكي نحن نتكلم عن أداة، وطبعا هذا يعني ليس تهكما ولا افتراء. أثبتت يعني الشهور السابقة أن القيادة الأوكرانية وعلى رأسها زيلينسكي تأتمر بأوامر الغرب وعلى رأسه أمريكا. طبعا هذا الكلام يمكن أن يعتبر كلاما شعبويا عند بعض الأوساط، لكن الحقائق تدمغ يعني هذه المسألة انطلاقا من مجموعة الوقائع. وبالمناسبة ليست المرة الأولى التي نتلمس تناقضا في أحاديث زيلينسكي وتصريحاته، وأيضا أحاديث وتصريحات القيادات الأوكرانية المختلفة. لذلك أنا بتقديري المفاوضات الجدية والحقيقية هي بين موسكو وواشنطن وليست بين موسكو وزيلينسكي. وهذا يعني سببه مسألة شديدة الوضوح في تعريف طبيعة هذه المواجهة. لا يختلف اثنان يعني سواء كان مع روسيا أو ضد روسيا أن هذه المواجهة مواجهة عالمية، هي بمثابة حرب عالمية أطلقت على روسيا، على الرغم من أن روسيا بادرت إلى الهجوم انطلاقا من العملية العسكرية. لكن هناك تعريفين يعني يجب أن يتم تحديدهما لمقاربة يعني مجمل تفاصيل الصراع الحالي. المقاربة الأولى ترتبط بأن هذه المواجهة في الحقيقة هي مواجهة من روسيا باتجاه الهيمنة. نحن في التوصيف الموضوعي بعيدا عن العواطف والوجدانيات نعتبر كخبراء يعني موضوعيين مهنيين أن العملية هي عملية استباقية، على الرغم من أن أنماطها في المراحل الأولى كانت هجومية، لأن هذه العملية تأخرت في الحقيقة سنوات طويلة ليصدر القرار بتنفيذها، على اعتبار أن كل ما كان يحصل في أوكرانيا عمليا بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب من جهة والأوكرانيين من جهة أخرى كان يصب في خانة رفع مستوى التهديد الذي يطال الأمن القومي لروسيا. إذن العملية الآن هي عملية دفاعية تطورت لتصل إلى المستوى الحالي، يعني انفجرت كل
لم يعد الوضع يحتمل يعني دكتور، فاضطرت روسيا إلى دخول هذه العملية.
طيب دكتور، انطلاقا من فكرة أنه هذه المواجهة هي مواجهة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لافروف في تصريحه خلال يعني تواجده في القمة 20 قال أن هذه الحرب الأوكرانية مفتعلة من واشنطن، والدول على قناعة يعني يوما بعد يوم تقتنع بأن هذا الصراع بين يعني واشنطن هي من افتعلته. برأيك يعني إلى أي مدى كانت خطوة الدخول إلى عملية عسكرية خاصة من الجانب الروسي متسرعة؟
لا، ليس هناك تسرع، لأنه في الحقيقة يعني المعلومات أكدت أن الأوكرانيين كانوا يستعدون لشن عملية عسكرية واسعة لاستعادة منطقة الدونباس في 27 من شباط. إذن العملية جاءت في 24 شباط قبل 3 أيام من موعد العملية الهجومية الأوكرانية، وبالتالي هذا يعني ما يطبع العملية بصفة أو مسمى الاستباقية. الغربيين طبعا ينكرون يعني هذه المسألة، يصنفون روسيا على أنها المعتدي.
مهني الغربيين دكتور روجوا بوسائل الإعلام قبل عدة أيام أنه روسيا ستدخل، روسيا تحشد، روسيا.
نعم صحيح، يعني لا شك أن أي عملية عسكرية يعني يجب أن يترافق معها مستويات من الخداع يعني الاستخباراتي بشكل أساسي، ويتم استخدام أدوات الإعلام وغيرها لتنفيذ هذه الأدوات. روسيا تصرفت بشكل طبيعي ومنطقي بما يرتبط بانطلاق العملية وما قبلها بشكل مباشر. وهنا أود أن أشير أن المعركة الأكبر بتقديري هي ذات 3 يعني اتجاهات. الاتجاه الأول هو عسكري، الاتجاه الثاني هو اقتصادي، والاتجاه الثالث هو إعلامي، لأنه حجم المعركة الإعلامية الآن وحجم الأدوات التي زجت على المستوى الإعلامي في مواجهة روسيا هو حجم غير مسبوق.
وتم يعني حظر القنوات الإعلامية الروسية في دول الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى العديد من الدول.
نعم، يعني للقول بأن الديمقراطية الغربية في أحسن أحوالها. وهنا أود أن يعني أورد مثالا، أنا طبعا أظهر على القنوات الروسية، يكون معي بشكل دائم خبراء أمريكيين عرب وإلى ذلك، يعني معادين لروسيا. يعني روسيا حتى اللحظة تحافظ على الموضوعية في طرح القضايا والمقاربات، وهذه مسألة ليست مخفية، يعني الجميع يعرفها. نحن نناقش ونحاور ونناظر خبراء عمليا معادين لروسيا على قنوات روسية. دليني على قناة يعني غربية تتعاطى بهذه المنهجية وبهذه الطريقة. إذن عندما أنا يعني استعرضت الاتجاهات الثلاث للمعركة، العسكرية والاقتصادية والإعلامية، رغم أني عسكري أجزم الآن يعني عبر يعني إذاعتكم الكريمة أن المعركة الأكثر خطورة هي في الإعلام أولا، وفي الاقتصاد ثانيا، وفي العسكر ثالثا. لهذا يعني تعرفين تماما كيف يتم استغلال المسائل. يعني
نعم دكتور، يعني نتحدث عن استغلال في الإعلام. الإعلام أيضا تحدث مؤخرا عن استهداف المدنيين في خيرسون. دكتور لألك يعني بالتفصيل الذي حدث، أنه عند خروج الجيش الروسي طلبت روسيا من المواطنين في خيرسون لمن يرغب طبعا بالتوجه إلى نقاط الجيش الروسي والإجلاء مع الجيش الروسي. بعض العائلات فضلت البقاء في منازلها وقالت بأنه يموتون هنا أينما ولدوا وفي منازلهم. للأسف عند دخول نظام كييف إلى خيرسون علقوا هؤلاء المدنيين على الأعمدة، والإعلام يعني صور ما يحدث. هذا القمع برأيك أمام مرأى العالم والمنظمات الدولية؟
لا طبعا، يتم التكتم على هذه الأخبار، لا تعرض هذه المشاهد إلا يعني على الإعلام الروسي إن توفرت يعني هذه المشاهد. وبالتأكيد يعني بالمقارنة في هذه المسألة، الغرب يعني في الإعلام بوجهين. يعني لنتذكر معا يعني ما سمي بمنظرة بوتشا، يعني كان هناك فبركة واضحة، مجموعة الجثث التي انتشلت من منطقة خاركوف بعد انسحاب الجيش الروسي من هذه المنطقة. إذن يعني يتم العمل بمنطق البروباغاندا المشهورة التي مارسها الغرب، ولا يزال يعني في أكثر من ساحة وأكثر من مكان. ودعينا نعترف يعني أن يعني الأسلوب الإعلامي الروسي هو أسلوب يعتمد على القيم، ووضع مجموعة من الشروط والمعايير والقيود في التعاطي مع المسائل الحساسة، وتحديدا المسائل ذات الطابع الإنساني، في حين أن الغرب لا يتوانى يعني عن الفبركة والبروباغاندا وما إلى ذلك. وبالتالي هذه جزء من المعركة الكبرى التي أشار إليها الرئيس فلاديمير بوتين في حفل عودة المناطق الأربعة، عندما قال أن أحد أقانيم المعركة الأساسية هي معركة قيمية فكرية ثقافية يعني بين الشرق والغرب. وطبعا يعني هذه المعركة مهما حاول الإعلام الغربي تشويها والعمل على التضليل والكسب يعني في معركة الوعي، أعتقد أن هناك يعني حصانة موجودة انطلاقا من الدين، انطلاقا من التقاليد، انطلاقا من مجموعة من الأعراف الموجودة في روسيا وفي الشرق، تستطيع يعني مواجهة يعني كل القيم المتفلتة الغربية، وعلى رأسها طبعا مسألة المثلية. نعم. التي يتم الترويج لها والتعاطي فيها على أنها موضوع طبيعي، وهي في الحقيقة مسألة مخالفة للإنسانية، مخالفة للدين، مخالفة لكل المعايير الاجتماعية. وأنا هنا أعطي مثال يعني على سبيل المثال للحصر طبعا، انطلاقا من هذه المسألة، أنا بتقديري المعركة كبرى سيتخللها بالتأكيد مفاوضات، سيتخللها هدن، لكن المعركة الآن يعني ساحتها هي أوكرانيا، الجغرافيا المواجهة الحامية هي أوكرانيا، وبالتالي يجب أن لا ننسى أن هناك يعني ساحات أخرى في مواجهة الهيمنة الأمريكية في لبنان، في سوريا، في العراق، في فلسطين، وفي أماكن أخرى كثيرة، في فنزويلا مثلا، في كوبا. يعني هذه معركة هي معركة العالم الجديد، وأنا لا أقول نظام عالمي جديد، هي معركة العالم الجديد القائم على الاحترام المتبادل والتفاهمات والاقتصادات المشتركة والرفاهية يعني كهدف أساسي، بمقابل عالم يعني الهيمنة والنفوذ والنهب وما إلى ذلك التي مارسته الولايات المتحدة منذ عقود طويلة ولا تزال.
نعم، ننتقل إلى الحديث أيضا دكتور عن المفاوضات الأمريكية الروسية في أنقرة. برأيك يعني ما المأمول من هذه المفاوضات، ولماذا تمت بعد فوز الجمهوريين بالكونغرس؟
أنا بتقديري يعني أي مفاوضات يمكن أن تحصل في الظروف الحالية هي مجرد ربط نزاع وإدارة للأزمة، يعني لا يوجد حلول جدية أو واسعة، وهذا يستلزم الكثير من الوقت، لأنه الاتحاد الروسي يطرح بشكل واضح أنه لا يمكن الدخول إلى أي مفاوضات أولا بشروط مسبقة، ثانيا بما يرتبط بالمناطق التي تم ضمها، يعني هذه مسألة بدت بشكل نهائي. طبعا هناك يعني أصوات في أوروبا، في أمريكا بدأت تتحدث عن تقسيم أوكرانيا، لا أدري يعني إن كان هذا الأمر سيحصل في المستقبل أم لا، لكن موضوعيا يعني ما يسمى بالدولة الأوكرانية أصبحت ضعيفة، لأنه كامل شاطئ بحر أزوف أصبح روسيا، أكثر من 50% من شواطئ أوكرانيا على البحر الأسود تحت السيطرة الروسية، وبالتالي لا يمكن لأوكرانيا يعني أن تكون أوكرانيا التي عرفناها سابقا، يعني سواء بما يرتبط بحرية التجارة، بما يرتبط بالتصرف بالموارد، خصوصا أن خيرسون وزاباروجيا تحتوي على الجزء الأكبر من مناطق الزراعة الاستراتيجية، إضافة إلى أن منطقة الدونباس تحتوي على يعني مناطق المناجم سواء الفحم أو المعادن، وبالتالي هناك خسارة كبيرة على المستوى الجيوسياسي بما يرتبط بإمكانية استمرار ما يسمى بالدولة الأوكرانية. انطلاقا يعني طبعا من هذا التفصيل، أعتقد أن الأمريكيين يعني سيستمرون في المراوغة والمناورة، مفاوضات هنا مفاوضات هناك. الموضوع الأساسي المهم الآن في هذه اللقاءات هو مسألة السلاح النووي، لهذا أنا أسميته بربط النزاع وإدارة الأزمة، ويعني الاستمرار في اللقاءات لعدم حصول يعني مفاجآت يعني في موضوع الأسلحة النووية بشكل محدد.
شكرا لك الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني على هذه المداخلة.
شكرا جزيلا لكم، تحياتي لكم وللمستمعين الكرام.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي تركيا ما زالت أصداء التفجير الإرهابي الذي استهدف شارعا سياحيا في ساحة تقسيم مكتظا بالناس يلقي بظلاله على وسائل الإعلام الدولية ومواقف الدول، لا سيما بعد اتهام الولايات المتحدة بالضلوع به.
ورفض وزير الداخلية التركي سليمان سويلو رسالة المواساة والدعم التي قدمتها الولايات المتحدة إلى بلاده، في حين تواصل واشنطن دعم الإرهاب الكردي على حد قوله.
وأعلنت تركيا إطلاق عملية أمنية جديدة تستهدف مسلحي حزب العالم الكردستاني شرقي البلاد بعد أقل من 24 ساعة من تفجير منسوب للحركة المصنفة إرهابية في أنقرة، وقع في شارع الاستقلال القريب من ميدان تقسيم الشهير في إسطنبول، مخلفاً 6 قتلى وأكثر من 80 مصاباً.
وقالت السلطات إن الانفجار نجم عن وضع قنبلة في الموقع من قبل سيدة تنتمي إلى حزب العمال الكردي المصنف كمنظمة إرهابية من قبل أنقرة ودول أخرى. شاهد عيان من ساحة تقسيم في تركيا تحدث لسبوتنيك عن ما رأاه. أوتشيفي ديتس:
بابا جيري دونر مسندي ياكل مسندي ياكلهم بهم.
حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر غادرت هذا المكان عندما اتصل بي ابني، فجأة كان هنا وقال: أبي هل ستعود إلى هنا؟ هل ستأخذني؟ أجبته: نعم، لست بعيدا عنك، فماذا حدث؟ قال لي: إن إرهابي قد فجر قنبلة هنا. فعدت على الفور وكان في حالة صدمة. عندما انفجرت القنبلة بدأ الناس يتفرقون ويسقطون ويفقدون توازنهم، وألقى الكثيرون منهم أمتعتهم، والناس المتواجدون بالقرب كانوا غارقين بدمائهم، وكان واحد منهم مستلقي على الأرض. في الساعة 12:52 لم تسمح لي الشرطة في البداية بالمرور، لكنني ترجيتهم كثيرا وسمحوا لي. ثم تم إخراج شخصين آخرين. لقد كان يوما فظيعا، يوم الأحد. لقد أطلقنا عليه اسم الأحد الأسود، لا أريد حتى أن أتذكر هذا الرعب. في عام 2016 كانت هناك بالفعل مثل هذه المأساة. أدعو الله ألا يتكرر هذا مرة أخرى.
كان هذا ما نقله لنا شاهد عيان من اسطنبول.
بدوره قال مدير مكتب سبوتنيك في تركيا ماكسيم دورنيف إن السلطات قالت إن الإرهابية دخلت إلى الأراضي التركية من عفرين السورية.
بحسب السلطات التركية فإن منفذ الهجوم امرأة دخلت بشكل غير قانوني إلى البلاد من عفرين السورية، ومن المعروف أيضا أنها عضوة في حزب العمال الكردستاني المعترف به كمنظمة إرهابية في تركيا. تم اعتقال الإرهابية في إحدى مناطق إسطنبول، ويقال إنها اعترفت بالجريمة. رغم ذلك تواصل السلطات التركية التحقيق للقبض على منظمي الهجوم ومن يقف خلف هذه المرأة. الآلاف من السكان المحليين والسياح يتجمعون عند النصب التذكاري الذي أقيم في موقع الهجوم الإرهابي الأخير لتكريم ذكرى الضحايا وتقديم التعازي للشعب التركي. على طول شارع الاستقلال بأكمله حيث وقع الانفجار تم نصب أعلام الجمهورية، مما يرمز إلى وحدة الشعب التركي في محاربة الإرهاب.
استمعنا إلى ما قاله مدير مكتب سبوتنيك في تركيا ماكسيم دورنيف.
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن أهداف هذا التفجير ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الخبير الأمني والعسكري الدكتور فراس شبول. أهلا بك دكتور فراس، ونبدأ مباشرة من هذا التفجير واتهامات تركيا للولايات المتحدة بالضلوع فيه. برأيكم يعني هل هذه الاتهامات منطقية وكيف ستؤثر على العلاقات الثنائية؟
نعم، أقول لك في هذا الجانب يعني يجب الإحاطة بموضوع التفجير قبل الدخول في نتائجه المحتملة من قبل النظام التركي. عند قيام أي تفجير إرهابي في أي منطقة في العالم لابد من جمع الأدلة والعمل الاستخباراتي في هذا العمل الإرهابي ومن يقوم حوله. وإذا تم القبض كما جرى في تركيا على أحد الضالعين في هذه التفجيرات يتم التحقيق والاستنتاج المعطيات التي تعطي مؤشرات إلى المنخرطين في هذا التفجير. هذا نستنتج من هذا السيناريو بأن تركيا، أولا أقول لك بكل بساطة، النظام التركي هو منساق باتجاه السياسة الأمريكية بكل ما تعني الكلمة، وهو المنفذ للسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي. لذلك الاتهامات التركية المنصبة الآن باتجاه ضلوع الولايات المتحدة يعطينا مؤشرات كبيرة جدا وخطيرة باتجاه العامل السوري بخصوص اللاجئين المتواجدين وبخصوص المنطقة الكردية التي تشتكي منها تركيا بشكل دائم. نحن نقول بأن التفجيرات الإرهابية هي منعكس يدل على ظلم هذا النظام التركي في تلك المنطقة. قد يعطينا مؤشرات مختلفة، ولكن الحقائق التي يمكن أن يدل عليها هذا التفجير الإرهابي هي حتى هذه اللحظة خفية، والاتهامات سابقة لأوانها. يخاف من هذه الاتهامات بأن يكون هناك مخطط مدروس من قبل النظام التركي والإدارة الأمريكية بما يخص اللاجئين السوريين في تلك المنطقة وبما يخص الجانب الكردي أيضا في تلك المنطقة. قد يعطي مؤشرات هذا الاتهام السابق فعلا لأوانه، لأن التحقيقات في تفجيرات إرهابية تحتاج إلى زمن طويل وإلى عمل استخباراتي كبير لتبيان حقائقه. لذلك هذا الاتهام المباشر باتجاه الولايات المتحدة أنا أعتقد وأجزم بأنه متفق عليه بين السياستين التركية والأمريكية.
يعني حضرتك دكتور فراس تقول إنه هذا التفجير متفق عليه بين أنقرة وواشنطن، لماذا يعني يمكن الاتفاق بينهما؟ ما الهدف، ما الغاية من هذا الاتفاق التركي الأمريكي؟
قد يكون باتجاه التخلص من اللاجئين الذين بات يعتبرهم النظام التركي هم عبء على السياسة التركية في داخل التركي، ويريد أردوغان التخلص من هذا العبء بإعادته إلى الدولة السورية، وهذا ما تطلبه الدولة السورية بشكل مستمر. وقد يكون هناك جانب هو تبرير لضرب الأكراد المتواجدين الذين هم خصوم للنظام التركي. يعني الحالتين قائمتين، وهاتين الحالتين القائمتين حكما هما بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية، لأن أردوغان لا يمكن أن يقوم بأي عمل عسكري إلا بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية. نقول إذا قام بعمل عسكري ردا على العمل الإرهابي، نحن نفسر ذلك بأن النظام التركي هو من دبر هذه العملية التي تمت داخل الأراضي التركية ليلقى الحجة الدامغة بضرب هؤلاء الأكراد. وعند ضرب هؤلاء الأكراد أقول لك وأكرر بأن هذه العملية العسكرية، يعني رغم أن الولايات المتحدة هي من تقول بأنها تدعم الأكراد في تلك المنطقة ولا تريد لأردوغان أن يقوم بعمل عسكري ضدهم، لكن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تستغل كل الأطراف لصالحها، لا تريد الهدوء في أي منطقة وخصوصا الآن في منطقة الشرق الأوسط، وتريد إشعال الفتن في كل المناطق ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. لذلك حتى لو قام أردوغان في ضربة عسكرية في عين عرب أو غيرها هي بضوء أخطر من الولايات المتحدة، حتى لو كانوا من المقربين إلى الولايات المتحدة، أقصد الأكراد المنفصلين عن الواقع السوري في تلك المنطقة. لذلك الولايات المتحدة يعني تضحي بأقرب المقربين لها في سبيل تحقيق الانهيار الأمني في أي منطقة في العالم، ليس فقط في هذه المنطقة. لذلك إذا رأينا بأن النظام التركي قام بأي عملية عسكرية في عين عرب، هذا يعطي مؤشر واضح بأن عملية التفجير داخل إسطنبول هي مدبرة، وإذا قام بطرد اللاجئين السوريين من تلك المنطقة أيضا هي حجة دامغة تواجه تورط النظام التركي في هذه العملية، يعني إذا اعتبرنا أن المقبوض عليها هذه الفتاة أنها هي صاحبة العقل المدبر لهذه العملية، فهي عملية منفصلة، عملية لا علاقة، يعني إذا قام أحد من الإرهابيين بعمل إرهابي في أي منطقة في العالم فهذا لا يعني بأن مجتمع هذا الفاعل هو متورط في هذه المنطقة، إذن لا يعطي مبرر للقيام بعملية عسكرية داخل الأراضي السورية التي يحتلها النظام التركي بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.
ذكرت حضرتك دكتور أنه ربما حجة لطرد اللاجئين السوريين واجتياح عين العرب في سوريا، وهذا يعني خرق للسيادة السورية، كيف سترد دمشق برأيك؟
نحن نعتقد بأن النظام التركي يعني هو من جدول هذا الإرهاب على حدوده، وهو من اختلق هؤلاء الأعداء الافتراضيون له بحجج، أنا أعتقد بأنها حجج واهية، وحجج هي لتوسيع هذه العقلية الإخوانية الأردوغانية المتواجدة في تلك المنطقة، هو يحب الزعامة ويحب التوسع في تلك المنطقة، إذن هو من صنع هؤلاء الأعداء إن كان من الأرمن وإن كان من حدود يعني ما يتعلق في إيران وإن كان ما يتعلق في شمال سوريا والعراق، هو من صنع هؤلاء الأعداء الافتراضيون الذين كانوا قائمين بسلام قبل بداية الحرب في سوريا. لذلك النظام الأردوغاني أعتقد بأنه عندما يريد أن ينفذ سياسة معينة إن كانت أمنية أو عسكرية أو اجتماعية يدبر لهذه الموضوع، وكل هذا التدبير ليس من هذه العقلية على الإطلاق، هي بأوامر من الإدارة الأمريكية. يعني من يقول بأن النظام التركي المتعلق بأردوغان مباشرة هو يجرؤ أن يستعدي الولايات المتحدة ويجرؤ أن يتهم الولايات المتحدة في هذه العملية، هذا بعيد عن العقل وبعيد عن المنطق، لسبب وحيد بأن هذا النظام هو تابع للإدارة الأمريكية وهو منفذ لما تأمره به الإدارة الأمريكية في كل المناطق ليس فقط في الشمال السوري. لذلك أنا أعتقد بأن يعني إذا أي عملية ذكرت سابقا أن أي عملية عسكرية أو أمنية أو طرد لهؤلاء اللاجئين، هذا ما يؤكد بأن هذه العملية التي تمت داخل إسطنبول هي عملية مدبرة وملفقة، وإلا ما هي الدوافع التي تدفع، لنفترض جدلا بأن كما ذكرت بأن من قام بهذا العمل هو شخص من أي جنسية في العالم، هل يعاقب الشعب الكامل أو شعب تلك الدولة بكامله عن هذا التفجير؟ على الإطلاق هذا غير منطقي. لذلك إذا قام النظام التركي ويعتقد أنه سيقوم بأي شيء يسوء للحدود ويوتر الحدود ويخدم الإدارة الأمريكية في تلك المنطقة، نعتقد بأن هذا الأمر شبه مؤكد بأنه مدبر وهو بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية.
الخبير الأمني والعسكري الدكتور فراس شبول كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى جزيرة بالي الإندونيسية، أين تعقد قمة مجموعة العشرين، ويرأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وفد بلاده في هذه القمة التي تطرح العديد من القضايا العالمية الدائرة حاليا، ولا سيما ما يتعلق بالوضع في أوكرانيا وتأكيد ضرورة التفاوض وإحلال السلام وتأمين الغذاء وموارد الطاقة للعالم.
وقال لافروف خلال كلمة له في قمة العشرين: لقد تحدثنا لصالح رفض تسييس هذه القضايا أولا وقبل كل شيء، رفض استخدام الطاقة لتصفية حسابات سياسية كما لاحظ الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بنورد ستريم نفسه.
أما بشأن الصراع في أوكرانيا، أشار لافروف إلى أنه على الرغم من تصريحات الولايات المتحدة في اجتماع مجموعة العشرين، فإن الدول الأخرى تزداد قناعة بأن الصراع في أوكرانيا كان مفتعلا من قبل واشنطن.
لطالما كان الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو مشاركين في هذه الحرب الهجينة المفتعلة في أوكرانيا بما يقومون به من توريد الأسلحة وتدريب الأفراد العسكريين، من خلال أيضا المساعدة في تقديم قدر كبير من المعلومات الاستخبارية وهي مشاركة في تحديد الأهداف. كما تعلمون الأمريكيون يفعلون هذا، وهذا كله مثبت، بالإضافة إلى عمل المدربين على الأرض، ناهيك عن آلاف المرتزقة هناك. أما قرار الاتحاد الأوروبي بإطلاق مهمة تدريب عسكرية فهناك نوع من الانقسام. كما قلت للرئيس ماكرون والمستشار شولتس وقادة آخرين من الدول الأوروبية حول ضرورة الانتقال والتحول إلى تسوية سلمية الآن وإلى حد أقصى، فهذا التداول الثنائي في التعامل المضاد غير مفيد ويجري بشكل دائم في العلاقات الدولية، لكننا اعتدنا على ذلك بالطبع.
وعلق لافروف على كلمة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قائلاً:
من خطاب زيلينسكي والذي كان ممتعا للغاية اليوم في الاجتماع، قرر رئيس جي 20 السماح له بالتحدث وتم تسجيل الخطاب واستمر 20 دقيقة على الرغم من إعطاء كل مشارك حوالي 3 دقائق بحيث كان لدى الجميع الوقت للتحدث، لكن زيلينسكي تحدث لمدة 20 دقيقة. كان من المستحيل مقاطعته لأنه كان تسجيلا، على ما يبدو لم يرغبوا في إيقاف التسجيل، لكن من خطابه توصلت إلى استنتاج واحد فقط، أنه لا يستمع إلى أي نصيحة غربية حتى الآن. كان هناك خطاب متشدد فيه كراهية للروس وعدوانية، لكن مضمون هذا الخطاب وحالة هذا الشخص تتميز بشكل أفضل بعباراته التي لم تكن في غير محلها، وقال إن إنزال الحلفاء في نورماندي عام 1944 يمثل نقطة تحول في الحرب العالمية الثانية. أرسم استنتاجاتك الخاصة.
كان هذا جزء من كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال قمة 20، وبإمكانكم مستمعينا الكرام متابعة الكلمة كاملة على الموقع الإلكتروني لسبوتنيك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبقى في فعالية قمة 20، فمن جانب آخر وما أثار التساؤلات هو الموقف الصيني خلال هذه القمة بشأن استخدام الأسلحة النووية. فخلال الاجتماع الذي جرى بين الرئيسين الصيني والأمريكي لأول مرة وجها لوجه، عبرا عن رفضهما للتهديد باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا. فهل نشهد تقاربا أمريكيا صينيا على حساب العلاقات الروسية الصينية من أجل مصالح مشتركة مثلا، لا سيما في الاقتصاد؟
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي المختص بشؤون الصين وشرق آسيا الأستاذ غسان يوسف. أهلا بك أستاذ غسان، وشكرا لك على تلبية الدعوة.
أهلا وسهلا بك فرح ولمستمعي إذاعة سبوتنيك.
نبدأ من قمة 20، يعني أثارت تساؤلات كثيرة ما عبر به الجانب الصيني، الرئيس الصيني مع نظيره جو بايدن، بأنهم يعني يرفضون استخدام الأسلحة النووية. برأيك يعني لماذا نشهد هذا التقارب الصيني الأمريكي؟ هل هو على حساب العلاقات الروسية الصينية، أم أنه خدمة لمصالح مشتركة بين الصين وأمريكا في هذا التوقيت بالتحديد؟
يعني أنا أعتقد أن هذا التصريح سواء كان من قبل الولايات المتحدة أو من قبل الصين، يعني أيضاً هو يوافق التوجهات الروسية بعدم استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا. وتعرفين يعني بأن يعني هذه في حال اندلعت حرب نووية ستكون مدمرة لكل البشرية، وليس فقط للصين أو روسيا أو الولايات المتحدة أو حتى أوكرانيا. ولذلك أعتقد يعني بأن هذا البيان يعني سواء من الجانبين أعتقد أنه يتوافق مع تطلعات البشرية لعدم اندلاع حرب نووية. وهذا أيضا يعني التصريح الصيني ينبه الولايات المتحدة لأن لا تستفز روسيا، لأن تضطر روسيا مثلا لاستخدام هذه الأسلحة.
من جانب آخر، الجانب الصيني وزير الخارجية الصيني يعني قال خلال القمة إن بلاده تدعم دور روسيا وفي هذه القمة طبعا والمنصات الدولية الأخرى، وترفض استبعاد روسيا من القمة، يعني كأنه موقف خدمة لمصالح مشتركة بين الصين وروسيا، خاصة يعني لا يمكن تجاهل أن روسيا شريك مهم للغاية وحليف استراتيجي للصين. يعني ما رأيك أستاذ غسان؟
طبعا يعني هذا التصريح الصيني يؤكد يعني بأن العلاقات الصينية الروسية هي في أوجها. هذا أيضا يعبر عن مخاوف الصين يعني في إبعاد يعني أو استبعاد، إذا استبعدت روسيا ستستبعد الصين يعني في يوم ما. وتعرف متفاجئين أنت مثلا دول صناعية السبع، كيف أن الدول الرأسمالية يعني هيمنت على هذه القمة ومنعت مثلا دول كبرى من دخول هذه القمة. هذا يؤكد بأن يعني الصين تنظر إلى الأمور بنظرية استراتيجية وأيضا بنظر الحليف يعني إلى روسيا، وأنه لا يمكن استبعاد روسيا الدولة الكبيرة والعضو في قمة العشرين وأيضا من الدول المتقدمة صناعيا، ويعني هي في حال تم يعني الانصاف ستكون من الدول الأولى صناعيا وعالميا باعتبارها دولة كبرى تتمتع باقتصاد قوي وأيضا يعني قوة عسكرية كبيرة.
يعني أستاذ، بالنسبة لموضوع قضية تايوان، ما تعليقك على التقارب الأمريكي الصيني؟ هل هو من أجل قضية تايوان؟ هنا أقصد هل هذا الموقف له علاقة بقضية تايوان؟
أنا أعتقد بأن هذا يعني هو منطق العقل، يعني لا يمكن للصين أن تغامر بمغامرة دخول تايوان، يعني لن تسمح الولايات المتحدة للصين ب يعني الاستيلاء على تايوان أو بتحرير تايوان يعني كما تقول الصين. وأيضا يعني الصين ليس من مصلحتها أن تخوض حرب مع الولايات المتحدة ومع حلفاء الولايات المتحدة وهي تتمتع يعني بأكبر اقتصاد عالمي يعني فيما إذا صدقت التقديرات، وهذا سيؤثر يعني على التجارة البينية ما بين الولايات المتحدة والصين وعلى تجارة الصين مع الاتحاد الأوروبي ومع دول العالم جلها.
طيب يعني ماذا بالنسبة لمدى إسهام هذه القمة في إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة اليوم هناك رغبة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريج بلقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف؟ هل هي دعوة للتفاوض بين أوكرانيا وروسيا، إعادة الأمور إلى نصابها، يعني خاصة أنه العالم كله تضرر من هذه الأزمة الروسية الأوكرانية؟
هذا منطق العقل. يعني أنا أعتقد بأن الصلح هو سيد الأحكام، وأن يعني المفاوضات هي الطريق الوحيد لإنهاء هذا النزاع في حال كان هناك يعني نيات طيبة من قبل الغرب ومن الولايات المتحدة تحديدا. لكن أنا لا أعتقد يعني بأن الغرب يريد أن ينهي هذه الحرب، يعني هو وجد في هذه الحرب فرصة لاستنزاف روسيا وأيضا لتجويب أسلحته، وتعرفين يعني أن الغرب يعني لم يخوض حروب منذ يعني سنوات طويلة أو عشرات السنوات، خصوصا بريطانيا يعني مثلا، ولذلك وجدوا في يعني الحرب أو النزاع الروسي الأوكراني فرصة لتجويب الأسلحة الحديثة، هذا من جهة، فرصة ثانية لاستنزاف روسيا، أيضا فرصة ثالثة لإثبات وجودهم ولتقوية حلف الناتو بعد أن كان هذا الحدث كان يتضعضع عندما يعني كان في فترة الرئيس ترامب.
نعم، شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي المختص بشؤون الصين وشرق آسيا الأستاذ غسان يوسف على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الاقتصاد، دعوة جزائرية لرجال الأعمال الروس لتكثيف استثماراتهم في البلاد، إذ استعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي بمقر المجلس مع سفير روسيا لدى الجزائر فاليريان شوفايف واقع العلاقات بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها، ودعا رجال الأعمال الروس إلى تكثيف استثماراتهم في الجزائر.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر النائب بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري البروفيسور بريش عبد القادر.
مرحبا.
نعم، نبدأ من يعني دعوة رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي لرجال أعمال روس للاستثمار في الجزائر، يعني برأيكم ماذا تمثل هذه الدعوة الجزائرية لروسيا وللجزائر في ظل ما يمر العالم به من متغيرات وفي ظل الأزمة الروسية الجزائرية؟
نعم، فيما يخص يعني دعيني أذكر بأن علاقة الجزائر بروسيا هي علاقة شراكة استراتيجية يعني متعددة يعني الجوانب وفي مجالات حيوية واستراتيجية، وبالتالي الجزائر وروسيا يعني يعتبران يعني شريكين حليفين، وبين الجزائر وروسيا مجالات تعاون في مجالات حيوية خاصة في المجال العسكري كما هو مع معروف بتزويد العتاد والتدريب وغيرها من الأمور. ثم الجزائر وروسيا حالفين في منظمة الأوبك والأوبك بلس، والجزائر وروسيا حالفين في يعني في كثير من الدوائر الجيوسياسية. وكما يعلم الجميع الجزائر الآن قدمت طلب للانضمام إلى مجموعة البريكس.
نعم.
والمجموعة البريكس الموجودة فيها روسيا، فكل هذه العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر بروسيا والالتقاء الجزائر مع روسيا والتطابق في وجهة النظر وفي المواقف في كثير من القضايا الدولية يجعل من الشراكة الجزائر الروسية شراكة استراتيجية يعني مطلوب تعزيزها أكثر، وخاصة في المجال الاقتصادي. وما دعوة السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني لرجال الأعمال الروس للاستثمار في الجزائر إلا دليل على تقوية هذه العلاقات خاصة في المجال الاقتصادي، وأن السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني يمارس ما نسميه الدبلوماسية الاقتصادية البرلمانية. نحن كبرلمانيين
نعم.
وكمجلس الشعبي الوطني نرافق الحكومة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال استغلال كافة القنوات التي للتواصل مع نظرائنا، للتواصل مع جميع الهيئات من أجل تحفيزهم على الاستثمار في الجزائر، خاصة بعد الصدور وموافقتنا في المجلس الشعبي الوطني على قانون الاستثمار الجديد في شهر حزيران يعني الفارط. فكل هذا يؤدي يعني نترقب ونتطلع أن الاستثمارات الروسية ستجد مكانا وتجد يعني ظروف أفضل للاستثمار في الجزائر بالنظر إلى التحفيزات والمزايا التي أقرها قانون الاستثمار في الجزائر.
طيب بروفيسور، يعني بالنسبة لفرص الاستثمار، نحن نتحدث هنا عن شركات روسية ضخمة تم فرض عقوبات غربية عليها في ظل الأزمة كما تعلم الأوكرانية روسيا، كيف ستتعامل الحكومة الجزائرية ويعني التي هي تستقبل هؤلاء المستثمرين والشركات مع هذه الشركات الروسية المعاقبة؟ يعني ألا تخشى العقوبات؟
نحن في الجزائر بغض النظر عن المواقف الثابتة للدولة الجزائرية والتي تعبر عنها في المحافل الدولية،
نعم.
نحن نفرق ما بين يعني العلاقات التجارية وعلاقات الشراكة رابح رابح والمواقف السياسية للدول الأخرى. نحن في الجزائر نريد توطيد علاقاتنا الاستراتيجية مع روسيا في مجالات متعددة، ولعل هذه الظروف والتحولات الدولية وخاصة يعني العلاقات المتوترة الآن بين روسيا والغرب ومع أوروبا، فمن الناحية الاقتصادية الشركات الروسية على غرار كثير من الشركات في العالم تنظر إلى السوق الجزائرية بأنها فرصة للاستثمار بالنظر إلى التحفيزات التي يمنحها قانون الاستثمار للاستثمارات الأجنبية، التحفيزات والضمانات كذلك. وما دام نتكلم عن الفرص الاستثمارية في الجزائر، أعتقد أن أول مجال للاستثمار والشراكة في الجزائر من طرف الشركات الروسية، خاصة الشركات العاملة في القطاع النفطي وقطاع البترول، ورغبة الجزائر في زيادة القدرات من الاكتشاف والاستخراج وإدخال التكنولوجيا في استغلال يعني النفط، سواء الطاقة البترول والنفط التقليدي الأحفوري أو الطاقات المتجددة، أعتقد أن هذا مجال حيوي يمكن للشركات الروسية الدخول للاستثمار في قطاع النفط. كذلك الجزائر الآن لدينا برنامج ضخم وبرنامج كبير في قطاع المناجم، وروسيا والشركات الروسية معروفة سواء في التقدم والبحث العلمي في مجال الاستفادة من المناجم أو في مجال يعني تنفيذ المشاريع من خلال الشركات الروسية، يمكن لها أن تستثمر في قطاع المناجم في الجزائر. وكما يعلم الجميع أن الجزائر بدأنا في استغلال منجم غار جبيلات في تيندوف لقدراته الإنتاجية أكثر من 3 ملايير يعني طن من الحديد إلى غير ذلك، فكلها مجالات بالإضافة إلى المجالات في الصناعة والمكننة، خاصة في المجال الزراعي والصناعات في مجال السيارات والتجهيزات الصناعية، بالإضافة إلى القطاع البتروكيماوي، بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيات الحديثة إلى غير ذلك من المجالات التي يعني بإمكان الشركات الروسية على اختلافها أن يعني توجد في السوق الجزائرية فرصة للاستثمار،
فتستفيد يعني روسيا وأيضا الجزائر لفتح مجال آخر يمكن نحو شراكات اقتصادية متنوعة وليس فقط من جانب أوروبي واحد فقط. أريد الحديث فقط عن جانب الأمن الغذائي واستيراد القمح. كما نعلم أن الجزائر تستورد من فرنسا كأكبر يعني مستورد للقمح هي الجزائر، ولكن هل هناك استثمارات بين الجانبين الروسي والجزائري في مجال القمح تحديدا؟
نعم، كما يعلم الجميع أن جائحة كورونا والتحولات الجيوسياسية وخاصة الآن الحرب الروسية الأوكرانية جعلت من الأولويات أولوية الأمن الغذائي توضع على رأس الأولويات لجميع الدول، ولعلنا في الجزائر نعطي أهمية ونولي أهمية لمسألة الأمن الغذائي، والقطاع الزراعي وزراعة الحبوب تحديدا تحظى بالأولوية في برنامج الحكومة وبرنامج السيد رئيس الجمهورية. ويمكن بدون شك بالنظر إلى الإمكانات الزراعية الموجودة في الجزائر وخاصة في الصحراء وإمكانية زيادة قدرات الجزائر من يعني إنتاج الحبوب، يمكن للتجربة والتكنولوجيا والمكننة اللي تميز بها الشركات الروسية أن تكون هناك شراكات في مجال هذا الأمر وتطوير هذه الشعبة الحبوب التي ما زلنا في الجزائر يعني ما عدناش فيها اكتفاء ذاتي بالرغم من القدرات والإمكانات الموجودة. وبالنسبة لنا احنا في عملية اقتناء الحبوب الجزائر يعني تنتهج نهجا وهو تنويع مصادر يعني
استيراد
بالمواد الأساسية سواء الحبوب او غيرها، فكما نستورد من روسيا من اوكرانيا من 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 كندا من 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 من, من عدة دول يعني وننوع في محفظة يعني وارداتنا من الحبوب او غيرها. يعني
البروفيسور بريش عبد القادر النائب بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر، شكرا لك بروفيسور على هذه المداخلة.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
لا تزال ذكرى الزميلة الصحفية شهيدة المهنة شيرين أبو عاقلة موجودة في ذاكرتنا، واليوم يجري الحديث مجدداً عن هذا الملف الذي فتح من قبل الإدارة الأمريكية كونها في نهاية المطاف فلسطينية وأيضاً حاملة للجنسية الأمريكية.
وأبلغت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة الإسرائيلية بقرارها فتح تحقيق جنائي في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية في أيار مايو الماضي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية خلال شن الجيش الإسرائيلي عملية اقتحام في المكان.
وللحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من فلسطين عضو المكتب الاستشاري في حركة فتح ميساء أبو زيدان. أهلا بك أستاذة ميساء في بلا قيود.
أهلا بكم. نعم،
يعني دعيني أبدأ من أين انتهت أسرة الفقيدة شيرين أبو عاقلي؟ نأمل أن يكون التحقيق موثوقا وشاملا، هكذا قالوا، هل تعتقدين أنه سيكون كذلك؟
باعتقادي بأن الإدارة الأمريكية أصبحت أمام ضغوطات عديدة من أطراف عديدة، كان آخرها أن قدم عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي كما مجلس الشيوخ الأمريكي طلبات تطالب الجهات الرسمية الأمريكية بأن تفتح تحقيقا حول ملابسات اغتيال المواطنة حسب يعني طلبهم المواطنة الأمريكية شيرين أبو عاقلي، وأن يكون هناك تحقيق شامل وتحقيق محايد ومستقل يتناول كافة الملابسات التي يعني كانت خلال تلك الحادثة. الأمر الآخر بأنه هناك العديد من الأطراف تقدمها فلسطينية، نقابة الصحفيين فلسطينيين كما أسرة الشهيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلي، وأيضا مجموعة من المنظمات والمؤسسات العربية والدولية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان وأيضا حرية العمل الصحفي وأمان الصحفيين خلال تغطيتهم للأحداث والصراعات والنزاعات. لذلك مجموعة تلك الجهود أخذت مسارين، الأول أنه هناك ضغوطات وجهود حثيثة في الداخل الأمريكي داخل الولايات المتحدة حتى تقوم هذه الإدارة وهذه الجهات الرسمية هناك في الولايات المتحدة بأن تلاحق من قتلوا واغتالوا المواطنة أو مواطنتهم شيرين أبو عقل. الأمر الآخر، دعونا نتذكر بأن نقابة الصحفيين أيضا كما أسرة الشهيدة شيرين تقدموا إلى الجنائية الدولية بطلب شكوى حول هذه الحادثة وهذه الجريمة، تطالب هذا المحفل الدولي وتطالب هذه اللجنة بأن يكون هناك تحقيق يستند إلى جملة الوثائق التي هي بحوزة النيابة الفلسطينية، وأيضا العديد من المؤسسات الحقوقية التي أيضا ساهمت في التحقيق بظروف اغتيال الشهيدة الفلسطينية الصحفية شيرين أبو عاقلة. لذلك باعتقادي أنه الجهات الرسمية الأمريكية اليوم وتحديدا وزارة العدل الأمريكية أصبحت أمام يعني خيار واحد، وهو أن تتناول هذه الحادثة.
يعني أستاذة ميساء، وزير الدفاع الإسرائيلي رفض هذه الدعوة واعتبر أن أمريكا تتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. برأيك يعني هل غيرت أمريكا سياستها في التعاطي مع الملف الإسرائيلي المتعلق بالانتهاكات لحقوق الإنسان والتعدي على الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني، خصوصا بعد تولي نتنياهو يعني رئاسة الحكومة؟
نهائيا لا أعتقد، وكما العديد لا يعتقدون ولا يؤمنون بأنه من الممكن للولايات المتحدة الأمريكية أن توقف سياساتها بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية. الأمر الآخر بأنه سياسات الولايات المتحدة الخارجية تعمل دائما لتحقيق هدفين: أولا المصالح الأمريكية، ثانيا تحقيق أمن إسرائيل. وبالتالي فإن رفض جانت لهذا أو لهذه الخطوة ولطلب العدل الأمريكية فتح تحقيق من خلال الـ FBI والذي ينتقل إلى خطوة أخرى وهي مساءلة الجنود والتحقيق معهم حول الظروف التي تمت خلال عملية اغتيال شيرين التي كانت ترتدي الزي الرسمي الذي يرتديه الصحفيون في الأحداث دائما. لذلك رد جانتس ليس بالغريب، لأنه يدرك تماما بأنه لا يمكن للولايات المتحدة بأن تتدخل بالشكل المطروح في قضايا والشأن الإسرائيلي الداخلي. على العكس، الولايات دائما تعزز وتساند هذه المنظومة العسكرية التي تسمى إسرائيل، وبالتالي لا يمكن للولايات المتحدة ولا أي طرف في العالم أن يفرض على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعلى كافة المكونات الإسرائيلية أن يتم إجراء مثل هذا التحقيق. وأكبر دليل هو هذه التصريحات الرافضة تماما والتي تعتبر هذا الطلب هو خطوة خطيرة وتتخذ منحة يعني غير مسبوق بالعلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. ورغم هذه التصريحات باعتقادي أن هذا لا يؤثر على استراتيجية العلاقة المصيرية بين واشنطن وتل أبيب. الأمر الآخر بأن هذه المؤسسة العسكرية هي يعني تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وهو ما يعني تتبنى الإدارة الأمريكية من خلال الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس الأمن. لذلك هذه التصريحات وهذا الطلب لن يغير حقيقة مفادها أن الولايات المتحدة هي الحاضنة الأولى لهذا الكيان، لسياساته، لاحتلاله، لجرائمه المرتكبة.
يعني ربما هي تمثيلية أستاذة ميساء لحفظ ما الوجه أمام الضغط العالمي وضغط أسرة الشهيدة. شكرا جزيلا لك، عضو المكتب الاستشاري في حركة فتح ميساء أبو زيدان، كنت معنا عبر الهاتف من فلسطين. شكرا لك.
شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وبملف محاسبة قتلة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، قدمناه لكم من استوديوهات موسكو. أنا فرح القادري
وأنا نغم كباس.
وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.